ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا كريم. فرج كرب أهلنا في السودان، احقن دماءهم واجمع شملهم وأطعم جائعهم. نجح الطلبة والطالبات، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم، من خلال قراءة لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالمختصر في تفسير القرآن الكريم، ومع اللقاء الثاني بعد المئتين. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى الآية 33 بعد المئة الأولى من سورة البقرة. يقول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. نستمع إلى الآية مرة ثانية. قال الله تعالى، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي جزاكم الله خير قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وكما تعودنا نبدأ بقراءة قول المصنفين للمختصر في تفسير الآية، ثم نشرع في البيان والشرح. قال المصنفون، أم كنتم حاضرين خبر يعقوب حين حضرته الوفاة، حين قال لأبنائه سائلا إياهم ما تعبدون من بعدي؟ قالوا جوابا لسؤاله، نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا لا شريك له ونحن له وحده مستسلمون منقادون. هذا هو المعنى الإجمالي لهذه الآية المباركة من خلال قول المصنفين للمختصر. وإليكم بعض الفوائد المستخرجة من الآية. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت؟ بيان أن الموت حقيقة يجري على الأنبياء وعلى المرسلين وعلى جميع الخلق. الموت حقيقة يجري على الأنبياء وعلى الرسل وعلى جميع الخلق. وفي الحديث، إني كتبت الموت على كل من تحت عرشي، كما أخبر نبينا عن ربنا جل جلاله. وأيضا عندما يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، يؤتى بالموت على صورة كبش بين الجنة والنار، وينادى على أهل الجنة: يا أهل الجنة، وينظرون ويشرئبون، وينادى على أهل النار: يا أهل النار، فينظرون ويشرئبون، فيقال لهم: هل تعرفون هذا؟ يقولون: نعم، إنه الموت. عندها يذبح بين الجنة والنار ويقال: يا أهل الجنة، خلود فلا موت، ويا أهل النار، خلود فلا موت. إذن الموت حقيقة. والعجيب أن هذه الآية احتار حولها الخلق على مدار الأزمان عن قضية الموت. ومن رحمة الله تعالى أنه جعل لنا آية نقيض هذه الآية لتبرهن لنا وتبين لنا آية الموت. من المعلوم أن الحياة والموت آيتان من آيات الله. قال الله تعالى في سورة الملك: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذن الموت خلق من خلق الله، الحياة خلق من خلق الله. ومن المعلوم أنه بضدها تعرف الأشياء، يعني من أراد أن يتعرف على آية الموت ينظر إلى آية الحياة، يستدل من خلالها على آية الموت، لأن الحياة نقيض الموت وضد الموت، فبضدها تعرف الأشياء. إذا نظرنا لقضية الحياة وقضية الخلق نجد أن آدم عليه السلام وقصة الحياة بدأت بأطوار ومراحل. أولى المراحل التراب، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب، هذه أول مرحلة. يبقى أول مراحل الحياة كانت التراب. المرحلة الثانية هي الطين، إذا خلط التراب بالماء تحول إلى الطين، إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين الآية. يبقى الطين دي المرحلة الثانية. القرآن يتكلم عن أطوار آية الحياة، يبقى بدأت بالتراب ثم خلط التراب بالماء أصبح طينا. المرحلة الثالثة اسمها الحمأ المسنون، وهو الطين الأسود المتغير المنتن الريح. عندما يترك الطين الذي خلط فيه التراب بالماء فترة من الزمان يسود، يتغير لونه ويتغير ريحه، يبقى منتن، وده اسمه الحمأ المسنون. ولذلك جاءت الآية هكذا: من حمأ مسنون. بدي المرحلة الثالثة في الحياة. المرحلة الرابعة مرحلة الصلصال كالفخار، لأن هذا الحمأ المسنون إذا ترك فترة من الزمن تصلب وتحول إلى الفخار. عارفين أنتم أدوات الفخار زي القلة والأبريق والطاجين اللي بتعملوا فيه عندكم في المغرب يا محمد، ما هذا من الفخار، والقدر اللي بتعملوا فيه الطنجية برضه يا محمد، احنا بنسمع يعني خلاص، فدي كلها من الفخار، أدوات من الفخار. فالصلصال كالفخار معناه إن الحمأ المسنون ترك فترة من الزمن فتصلب فأصبح صلصالا كالفخار. بعد كده جت المرحلة الخامسة وهي مرحلة النفخ في هذا المخلوق من الروح التي خلقها الله عز وجل وجعلها سرا من أسراره جل جلاله، والتي بدأت بها الحياة ثم أنشأناه خلقا آخر عن طريق الروح. بدأت الحياة، يبقى أنا عندي آدي آية الحياة، لو شبهناها ببناء يتكون من خمس طوابق، يبقى الطابق الأرضي اسمه التراب، الثاني اسمه الطين، الثالث حمأ مسنون، الرابع صلصال كالفخار، الخامس الروح. أدي البناء بتاع الحياة على هذا الترتيب. طيب الموت نقد للحياة، يعني بيهدم الحياة، ودائما الهدم يبدأ من آخر مرحلة في الحياة لأنه نقيض. يعني مثلا لو عندنا بناء من خمسة طوابق عايزين نهدمه، نبدأ منين؟ من الطابق الخامس مش من الأول، إن لو هدمنا الأول يقع علينا، ما ينفعش. فيقول لك الهدم يبدأ من فين؟ من آخر مرحلة انتهى لها البناء. فيجي الموت أول مرحلة، يبقى خروج الروح اللي هي أعلى مرحلة في الحياة. فلان يحتضر، فلان قطع النفس، فلان لا يتكلم، فلان يأتي الطبيب يمسك اليد يقيس النبض، ما فيش نبض، القلب توقف، طارق الإيد يقول لك السر الإلهي خرج، إن لله وإن إليه راجعون، يبقى مات. يبقى أول مرحلة في الموت اللي هي آخر مرحلة في الحياة مات، يقول لك بسرعة حاول تغير له الملابس، الجسد ما زال ساخنا أحسن هيتصلب، يبقى من العسير نخلع له الملابس بعد حين. فبسرعة بنقلعه الملابس ونغطيه لأنه هيتحول بعد كده لإيه؟ للصلصال. انزل بقى، يبقى الروح خرجت أعلى طابق في الحياة، ننزل للي بعده بقى واحدة واحدة، يبقى صلصال. اتغسل واتكفن وصلي عليه، اتدفن. بعد زمن قليل جدا يتحول إلى جيفة، الحمأ المسنون اللي هو الطين الأسود المتغير المنتن الريح، يبقى جيفة داخل القبر. المرحلة الثالثة في الموت، بعد حين من الزمن يبدأ بقايا بخار الماء الموجود في الجسم يختلط بالقبر وتربة القبر، يتحول لطين. يبقى ننزل للمرحلة الرابعة في الموت اللي هي كانت الثانية في الحياة، بعد حين من الزمان يذهب بخار الماء ويتحول إلى تراب مرة أخرى، اللي هي المرحلة الأخيرة في الموت اللي هي كانت الأولى في الحياة. عشان كده جعل الحياة آية والموت آية، عشان تستدل على قضية الموت انظر للحياة بترتيب مراحلها، تراب ثم طين ثم حمأ مسنون، صلصال كالفخار الروح، بدأت الحياة، طوابق خمسة أعلاها الروح اللي فيها الحياة، الموت هدم للحياة. يبقى يبدأ من آخر مرحلة وصلت لها الحياة، فيبدأ بالروح ثم الصلصال ثم الحمأ المسنون ثم الطين ثم التراب. عشان كده يقول لك يا ابن التراب، فأنت خلقت في الأصل من تراب، ولو حلل البدن لوجدت أن الأصل من تراب، كل المكونات الموجودة فيه كلها من جنس التربة، عندك حديد، عندك مغنيسيوم، عندك مش عارف إيه، كل دي موجودة في البدن، دي أصل الخلق، خلقت من تراب في أبيك آدم عليه السلام. لذلك قالها النبي عليه الصلاة والسلام كلكم لآدم وآدم من تراب، لا فرق لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذا أول فائدة من الآية اللي بين إيدينا أن الموت حق يكون على الأنبياء وعلى الرسل وعلى جميع الخلق. ولذلك قال الله تعالى لنبيه محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم في مكة على مائدة سورة الزمر: إنك ميت وإنهم ميتون. وميت بتشديد الياء يعني أنت حي الآن، لكن المآل إلى الموت، هتموت، بخلاف كلمة ميت بالسكون، ميت لمن مات فعلا، يعني اللي مات مش موجود بيننا يبقى ميت بالسكون، إنما يقال لنا احنا أنت ميت يعني سوف تموت، يعني أنت حي الآن لكن لك أجل، عندما يحين ستموت. فبالشدة خطاب للأحياء وبيان للمآل لما يقول إليه أمر الإنسان ده. عشان كده قال لنبيه عليه الصلاة وأزكى التسليم: إنك ميت وإنهم ميتون. والآية دي نزلت في مكة، النبي كان حيا عليه الصلاة وأزكى التسليم. وأيضا آية آل عمران نزلت في المدينة والنبي كان حيا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. إذن الخطاب للنبي كان في حياة النبي إعلام بآجله عليه الصلاة وأزكى التسليم. ولذلك كانت سورة النصر هي أجل رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. كده بقى بنقول لك إن الأجل اقترب، النصر تم والفتح تم والناس يدخلون في دين الله أفواجا، في عام الوفود مهمتك اكتمل الدين الآن، استعد للقاء. ولذلك صعد النبي المنبر عليه الصلاة والسلام وقال: أيها الناس، إن عبدا من عباد الله خيره الله تعالى بين الدنيا وما فيها وبين ما عند الله، فاختار هذا العبد ما عند الله. أبو بكر الصديق سمع الكلام هذا وبكى، فتعجب راوي الحديث أبو سعيد الخدري قال: فإذا أبو بكر يبكي فقلنا: عجبا، إن النبي يخبر عن عبد خير بين الدنيا والآخرة فاختار ما عند الله، فلماذا يبكي هذا الشيخ؟ قال: فلما مات النبي علمنا أن المخير هو رسول الله وأن أبا بكر كان أعلمنا رضي الله عنه وأرضاه. النبي كان بيتكلم عن نفسه، خلاص الآن اكتمل الأمر، فلابد من انتقال إلى الرفيق الأعلى. وفي حجة الوداع أخبرهم بذلك: أيها الناس، لعلي لا ألقاكم في موقفي هذا بعد عامي هذا أبدا. خلاص انتهت، عشان كده سميت إيه؟ حجة الوداع، حجة الوداع. تخيل كده، هؤلاء الصحب الكرام الذين أحبوا نبيهم أشد من حبهم لنفوسهم، عندما يسمعون هذا من رسول الله كيف كان حالهم عندما يودعهم النبي بهذا الشكل في هذا الجمع؟ لذلك قال أنس: عندما قدم النبي المدينة مهاجرا أضاء منها كل شيء، وعندما مات النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أظلم منها كل شيء، لدرجة قال بعضهم: أنكرنا أنفسنا عند موت نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم. وبعد موته عليه الصلاة وأزكى التسليم شوف اللي حصل للصحب الكرام: عمر جن جنونه رضي الله عنه وأرضاه من وقع المصيبة، ما تحملها عمر، قال: إن محمدا ممات، بل ذهب إلى ربه 40 ليلة كما ذهب موسى وسيعود، ومن قال إن محمدا قد مات لأقطعن عنقه. الصحابة تغيرت أحوالهم، هذا عثمان اخرص لسانه ما بيتكلم من وقع المصيبة، علي شلت أركانه قعد ما تحرك من وقع المصيبة، أبو بكر الصديق كان في الخارج رضي الله عنه عاد من قضاء حاجة فرأى هذا المشهد، هذا يقول مات وهذا يقول ما مات، اختلاف عظيم بين الصحابة. علمنا المنهج هنا منهج التبين، أولا لازم يتثبت من القبر. فدخل إلى بيت عائشة رضي الله عنها فرأى نبيه صلى الله عليه وسلم مسجا في جنبات الحجرة، فكشف عن وجهه الشريف وبكى، تحقق من الأمر الآن، وقبل نبيه وقال ما أطيبك حيا وما أطيبك ميتا يا رسول الله. خلاص خبر حقيقة. الآن الأمة في حيرة، لابد من تثبيت الأمة في منهج الآن، مش ارتباط بقى بشخص الداعية، وإلا تضيع الدعوة ويضيع المنهج. وما هكذا علمهم رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. فصعد الصديق المنبر وقال على رسلك يا ابن الخطاب، تمهل يا عمر، استمع أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. تخيل من يقول هذا، يقول هذا أشد الناس حبا للنبي صاحب ثانية اثنين، عشان يعرفنا أن في منهج الآن. النبي ما علمنا وما ربانا لتنقطع الدعوة بموته أبدا، ده منهج حياة. أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. يا عمر، قال الله تعالى لنبيه إنك ميت وإنهم ميتون. يا عمر، قال الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال عمر ماذا تقول يا أبا بكر، أهذه الآية في كتاب ربنا؟ قال نعم يا عمر. المصيبة أنست عمر تلك الآيات، إنها نزلت فين؟ إحداها نزلت في مكة من زمن طويل، نسي عمر الآية من وقع المصيبة، والأخرى نزلت في آل عمران بعد الهجرة بقليل، فنسي عمر آيات القرآن بسبب وقع المصيبة. وبعد كده كان لابد من استخلاف خليفة حرصا على المنهج استمرارا للدعوة، فكان الصديق. وبعد كده أم أيمن بتبكي. من أم أيمن؟ التي قال عنها النبي أمي بعد أمي، اللي كفلت النبي بعد موت أمه، وهي زوجة زيد بن حارثة وأم أسامة ابن زيد. فيقول الصديق لعمر، لسه في بداية خلافة، شوف القلوب العجيبة دي، يقول هيا بنا يا عمر نعزي أم أيمن في موت رسول الله. الله بتبكي، فذهب إليها فبكت وبكي ببكائها وقال لها أتبكين لموت رسول الله؟ يعني هل عندك يعني حاجة على القدر؟ قالت لا والله، ما لهذا أبكي، ولكنني أبكي على انقطاع الوحي من السماء. يا الأمة العجيبة دي، خلاص ما فيش أوامر هتنزل من الله ولا نواهي تنزل ولا أخبار، خلاص بتبكي على العبادة، على انقطاع الأمر وانقطاع النهي. شوف الأمة العاملة للمنهج، مش العبادات عندنا وبنستثقلها، ده هي بتبكي عشان الوحي انقطع، مفيش أمر ينزل لنا تاني من الله ولا نهي ولا خبر، خلاص. فأبكت الصديقة وعمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وده في رد على شبهة الصوفية الغلاة الذين يلجؤون للتفسير الباطن بالنون، وأنا أسميه التفسير الباطل، ويزعمون كذبا وافتراء على الله أن النبي ما مات، إنما هذا موت بشري. عشان كده هم يزعمون أنه يأتيهم في اليقظة صلوات ربي وتسليماته عليه، ويقول بهذا السفيه المسمى بيسر جبر. حاول تاني إعادة التفسير بالباطن أي بالباطل لهدم الثوابت والدعوة للبدع والمنكرات وهدم ثوابت الدين والعقائد. وهو الذي زعم من قبل أنه طلب منه أن يأتيه النبي يقظة فرفض. تخيل رفض يشوف النبي في اليقظة، يا مجنون، يقظة من لا تأتي؟ النبي قد مات، مات عليه الصلاة وأزكى التسليم، ولو حياة البرزخ بقى، وحياة البرزخ تختلف عن حياة الدنيا أبدا، وتختلف عن حياة الآخرة، فهي مرحلة بين الدنيا والآخرة. هل يأتيهم يقظة ويزعمون بهذا الباطل والكذب والافتراء؟ الرفض ليه يا حاج يسري بترفض؟ أنا إزاي هعيش بعد ما أشوفه؟ ما شاء الله، إيه العاطفة الجميلة دي؟ شفت أهل البدع وما يصنعون، يقول لك لا ده ما ماتش، يعني الموت اللي أنتوا فاهمينه، لا ده موت النبي يختلف عن موت البشر، ده مات موت بشري بس كده يعني، لكن هو موجود، هو حي ويأتينا في اليقظة، وهذا من أبطل الباطل. لدرجة أن بعضهم من أهل البدع يقول لك ما تقولش إن النبي مات، ما أقول إيه؟ ده بنص القرآن، إنك ميت وإنهم ميتون، وبنص القرآن أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ماذا أقول أنا إلا ما قاله الله. وهذا أبو بكر الصديق، من كان يعبد محمدا نصا فإن محمدا قد مات، هتصلوا عليه، عليه الصلاة وأزكى التسليم. فيبدأوا ينشروا البدع بهدم الثوابت والمعتقدات لنشر البدع والباطل. وبعضهم يعني من الحنية بتاعتهم قوي، ما تبقاش تقرأوا سورة تبت يدا أبي لهب وتب، أصلها بتأذي النبي، أصلها في عم النبي. ما شاء الله، في عم النبي بتأذي النبي، ما قرأها النبي علينا إذا لو كان كذلك، وما أنزلها الله. يا أخي حارسين على الكفار حرصا غريبا، مش عارف اللي بيحصل له، إيه الناس دي؟ مش عارف، سبحان الله، أي عقول هذه؟ عقول عافنة. ويمكن قلت لكم من قبل، لسه من أيام قليلة خرج لنا واحد منهم بعمامته ويقول ان فرعون لا نجزم انه مات كافرا، نفس ترديد قول ملاحدة الفلاسفة وزعيم التصوف الباطل ابن عربي اللي قال لك فرعون مات مسلما طاهرا مطهرا، ويهدمون ثوابت الدين. نسأل الله السلامة. فإحنا في فترة ربنا يسلم، لأنه التوجه الآن لنشر التصوف بقوة في بلاد الإسلام، وإعادة الأضرحة والاستغاثة بالأموات، وبكرة يعمل لك بقى الحضارات علنا في المساجد والأضرحة، وتبقى هيصة بقى ورز بلبن بقى، تبقى المساجد كلها رز بلبن بمهلبيه، نسأل الله السلامة. فلابد أن نستيقظ لديننا، وأن نعتني بتربية أولادنا على العقيدة الصحيحة، لأن الحرب دروس في زمن حرب العقائد والمناهج، هدم القيم والثوابت. نسأل الله السلام، وأن يجنبنا وإياكم مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. إذن مات النبي، نعم، فالموت حقيقة على جميع الأنبياء وعلى جميع الرسل وعلى جميع الخلق، على جميع الخلق. فالآية تقول أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت. طبعا الآية فيها تقديم وتأخير، عشان كده يعقوب جاءت بالفتح إنها مفعول به، وأصل الآية حضر الموت يعقوب. فالآية هنا فيها تقديم وإيش؟ وتأخير وتأخير. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. وهنا حث على ضرورة الوصية عند الموت، فوصية الميت من أجل وأعظم الوصايا، ويهتم المسلم أن يوصي بالتوحيد. أعظم وصية إخوة وصية التقوى، وصية التوحيد. علشان كده التقوى هي وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وهي وصية النبي لمن جاء من بعده، اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن، وهي وصية الصالحين لأبنائهم ولمن يأتي من بعدهم. قال عمر: يا بني أوصيك بتقوى الله، فإنه من اتقاه وقاه، ومن توكل عليه كفاه، ومن شكره زاده وأغناه. هذا معنى كلام عمر لولده رضي الله عنهما. فالوصية بالتوحيد أعظم وأجل الوصايا، وتتأكد عند الموت. ينبغي على كل مسلم حضره الموت أن يوصي بالتوحيد قبل أن يغرغر. وهكذا كان دأب الصالحين عند موتهم، دائما أبدا يوصون بالاستقامة على المنهج، بالعبودية، بالتوحيد. إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، استفهام لإقرار التوحيد. ودي فائدة مهمة، إن الوصية عند الموت لابد أن يوصي المسلم من بعده، يوصي بتقوى الله، بالتوحيد الخالص، بالاستقامة على منهج الله. إنما الغالب أهم شيء عنده الأموال والدنيا، ساب لنا ايه وكتب ايه ووصى بايه، اهم شيء ايه؟ الدنيا. ويتقاتلون من بعد على الميراث، وربما تحايل بعضهم على البعض باكل الاموال بالباطل. الدنيا صعبه ومشكله، النبي سماها كده، سمى المال ان الدنيا حلوه خضره، وان الله مستخلفكم فيها، وإن الله مستخلفكم فيها فناظر ماذا تعملون. فده اختبار شديد يا إخوة، فالحذر، الحذر من أكل المال بالباطل ولو قل. لماذا؟ لأنه ظلم. النبي قال: الظلم ظلمات يوم القيامة. الظلم في الميراث مصيبة عظيمة من العظائم، لأن الميراث فريضة من الله. بعض الناس يحرمون الإناث من الميراث حجة إن زوجها غريب، وكيف مال أبينا يذهب للغريب؟ غريب نملنا ومال زوجها، هذا حقها الذي فرضه الله لها، للذكر مثل حظ الأنثيين، كيف تأكلون المال بالباطل؟ وده مال أيتام، إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. والدنيا هتذهب والمال هيذهب، وتبقى التبعات، ويبقى الحساب، وتبقى المظالم، نسأل الله السلام. فلابد للمسلم عند الميراث أن يتقي الله تعالى، دي حقوق ناس، لابد أن يصل الحق لمن يستحق. والبعض يتحايل عشان يجبر بعض الورثة على التنازل. البنت ليها ميراث، ما انت عارفة زوجك غريب عننا، والمال، واحنا اخواتك، واحنا واحنا. ومعروف ان ما اخذ بسيف الحياة فهو حرام، وان كان في سند الحديث مقال، لكن المعنى صحيح. ما ينفعش تأخذ شيئا من احد الا بطيب نفس، ما تقولش مهم موافقين يتنازلوا. مين قال لك موافقين يتنازلوا؟ ما يمكن تنازلوا حياء من حضرتك، عمال تضغط وعمال كل شوية تتكلم، هذا يحرم. إنما إن جاء أحد الورثة مثلا من تلقاء نفسه وبطيب نفس قال يا جماعة والله أنا الحمد لله في ساعة والجزء بتاع من المراسة دي لأختي مثلا عشان عيالها كثير وفقير، ده برضا. أودي لأخويا الكبير ده عشان ظروفه تعبانة وفقير، ماشي، له حق أن يتنازل وحده راضي عنك. إنما لا يحمل على ذلك، لا يحمل. مش نقعد نبكيته بقى، أصل أنت عندك وإخواتك ما عندهمش. طب يعني عنده إخواته ما عندهمش؟ هذا رزق الله، لكن هذا حق، هو يريد حق يأخذ حقه كاملا غير منقوص. ليه؟ لأن الميراث فريضة من الله، فلا بد أن يذهب لكل صاحب حق وباعتدال وبتوسط وبدون نقص أو كذا. فطبعا نسأل الله السلامة. المشكلة في الدنيا يا إخوة، حب الدنيا. النبي قال الكلام ده والله، قال والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح الدنيا عليكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. وكم أهلكت الدنيا من أناس بسبب البعد عن المنهج. إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد، استفهام. قالوا أي أجابوه في الحال، نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا. وهنا فائدة، أن الجد يسمى بالأب أيضا، وكذلك العم يدعى بالأب في لغة العرب، ولا مشاحة في هذا أبدا. يا أخت هارون، هي ملهاش علاقة بهارون، بعيدة خالص زمنا عن هارون عليه السلام، إنما ينسب للأخوة كما ينسب للعمومة كما ينسب للأبوة، كل جد أو كذا فهذا في لغة العرب. نعم. قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم، ده جدهم، إسماعيل عمهم، وكذلك إسحاق يعتبر جدهم، لأن إبراهيم أنجب إسماعيل وإسحاق، إسحاق أنجب يعقوب. مين اللي بيتكلم عن يعقوب الآن؟ بيتكلم أولاده، يبقى إسحاق جدهم، خلاص كده، وإبراهيم جد أبيهم، فأطلقوا على جد أبيهم أنه أب لأبيهم. نعبد إلهك والآبائك، إبراهيم بالنسبة ليعقوب إيه؟ جد، لأن يعقوب ابن إسحاق وإسحاق ابن إبراهيم، ففي لغة العرب يطلق على الجد أب، أبائي كذا وكذا، ونعدد الأجداد كلهم أبائي، هؤلاء أبائي إلى آخره، فيطلق على الجد الأب، كذلك يطلق على العم بالأب أيضا. ودي فائدة مهمة في لغة العرب، عشان وانت بتقرأ القرآن قول فين العلاقة بين مريم وهارون، ده بعيد عنها خالص، ازاي يكون أخوه؟ طبعا التفسير تعددت، قيل أنه كان لها أخ يدعى هارون، وأن هارون المقصود هو هارون موسى عليه السلام أخو سيدنا موسى، لكنها من العائلة فتنسب للأخوة وهكذا، لذا قال لها يا أخت هارون. وقالوا أن أخت هارون يا من أنت على شاكلة هارون في التقوى والورع، أخته في المنهج وهكذا. قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا، التوحيد، أي معبودا واحدا بحق لا يعبد سوى. استسلمنا له بالتوحيد وانقادنا له بالطاعة وتبرأنا من الشرك وأهله. وفي هذه الوصية والإجابة عنها من الأبناء رد على اليهود والنصارى الذين زعموا أن عزيرا ابن الله، وزعموا أن المسيح هو الله أو ابن الله، وزعموا أن إبراهيم كان يهوديا أو نصراني. طب إبراهيم ماله مال النصرانية وماله مال اليهودية أصلا؟ إبراهيم كان قبل موسى وقبل عيسى، فين اليهودية وفين النصرانية؟ فده رد على هؤلاء جميعا، إن المنهج كان التوحيد الخالص، الله ليس له أبناء وليس له طبيعة ناسوتية ولاهوتية كما يقول النصارى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون، يعني مستسلمون منقادون، لأن الإسلام يعني الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، والبراءة من الشرك وأهله. يبقى دي فوائد من هذه الآية جليلة، وفيها احتجاج على المشركين وعلى أهل الكتاب قاطبة في رغبتهم عن ملة إبراهيم وبعدهم عنه، أن ملته الإسلام، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل، فدي الملة الحنيفية السمحة، والحنيف المائل عن الباطل إلى الحق، يعني إبراهيم حنيفا يعني إيه؟ الذي مال عن الباطل إلى الحق، ترك الباطل كله من عبادة حجر أو عبادة كوكب أو نجم أو قمر إلى آخره، وعبد الله وحده، فهو إمام الموحدين عليه الصلاة وأزكى التسليم. فإذا فيها احتجاج على أهل الكتاب وعلى المشركين الذين رغبوا عن ملة إبراهيم عليه الصلاة وأزكى التسليم. ولذلك قال تعالى أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، قل أأنتم أعلم أم الله؟ إيه علاقة إبراهيم باليهودية؟ وإيه علاقة يعقوب باليهودية؟ وإيه علاقة إسحاق باليهودية؟ ما في علاقة، كلهم مسلمون، كلهم مسلمون. فده رد ومحاجة على أهل الانحراف والباطل. بهذا القدر أكتفي مع هذه الآية، فإن قدر بقاء وكان لقاء ننتقل إلى الآية التي بعدها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هنشوف إذا كان في أسئلة عبر البث نجيب، ثم نرجع إن شاء الله للحضور. أبو يونس يقول ليست هناك أسئلة شيخنا، لله الحمد والمنة، عشان ننتقل لدرس العقيدة قبيل المغرب فلا نشق عليكم. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.